أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: خاتمة في التعادل والترجيح. البحث في التعادل والترجيح من أهم المباحث الأصولية، ولا بأس أن يشار إلى وجه دخالة هذا المبحث في المسائل الأصولية. وقد ذكر النائين قدس الله نفسه أن ميزان المسألة الأصولية أن يصح وقوعها كبرى في القياس المنتج للنتيجة الفقهية، ولا إشكال أن مبحث التعارض كذلك، وذلك لأن مسائل التعارض من قبيل تقديم ما وافق القرآن وما خالف العامة يصح أن يجعل جزءا من القياس المنتج للدليل الدال على الحرمة أو الوجوب، فيكون ميزان المسألة الأصولية منطبقا على مباحث التعارض بدون عناية وبدون تكلف. والإنصاف أن هذا الميزان وغيره أيضا يقتضي القول بأن مبحث التعارض من المباحث الأصولية. هذا وليعلم أن منشأ البحث في أن مبحث التعارض من المسائل الأصولية أو لا ما تعارف عليه المتقدمون من أن الخاتمة جزء من العلم أو أنها خارج عن العلم، وقد روعي في هذا المبحث استحسانات وجهات ليس لها مستند وليس لها أصل. فالحق أن تسمية هذا المبحث بأنه خاتمة لا ينبغي أن يثير شبهة عند الطالب في أن هذا المبحث من المسائل الأصولية، بل لعله أهم المسائل الأصولية. نقطة أخرى نذكر فيها تعريف التعارض، باعتبار أن التعادل والترجيح موردهما التعارض. لكن قبل ذكر تعريف التعارض بل تعريفي التعارض، لا بأس أن نشير إلى ما يستفاد من لفظتي التعادل والترجيح. هذا هو المذكور في هذه النسخة، وهي طبعة مؤسسة الأعلمي: التعادل والتراجيح، ولكن المذكور في النسخ القديمة والحواشي: التعادل والترجيح، هكذا قيل. المقصود بالتعادل التفاعل من العدل، والعدل هو المثل، وعليه فالمراد بالتعادل التماثل بين الأدلة. وهذا إما بمعنى كون الدليلين مستويين في الوجدان والفقدان للمزايا المقتضية للتقديم في مقام العمل والاستناد والإفتاء، وإما بمعنى استواء الدليلين بقطع النظر عن ما يقتضي ترجيح أحدهما لمزية خارجة. بيان هذا أن الاستواء بين الدليلين إنما يلحظ فيما نحن فيه بلحاظ كاشفيتهما عن الواقع أو بلحاظ بيانهما لمراد المتكلم. فإذا كان أحد الدليلين مقتضيا للإثبات والآخر مقتضيا بنحو ما لخلافه، كانا معا بلحاظ النفي والإثبات مستويين من جهة أن كل منهما يقتضي أن يكون هو الكاشف عن مراد المتكلم أو عن الواقع. فإذا قصرنا النظر على هذه الجهة قيل عن هذا الدليل أنه مثل هذا الدليل. نعم، إذا لاحظنا جهات أخرى فقد يقال بأن هذا الدليل مقدم أو أن ذلك الدليل مقدم، كما ورد عن الشارع بتقديم ما وافق القرآن، إذ من الواضح أن حكاية كل دليل عن مدلوله لا تتوقف على موافقته للقرآن كما لا تتنافى مع مخالفته للقرآن الكريم. إذن المقصود بالتعادل إما كون الدليلين مستويين في الصفات المقتضية للتقديم والفقدان لتلك الصفات، وإما أن يكون المقصود كونهما في نفسيهما متنافيين أي متعادلين في إثبات كل منهما لمدلوله بقطع النظر عن الصفات التي رعاها الواضع أو الشارع أو من يكون الحكم والأمر له. هذا عن التعادل. الترجيح أو التراجيح إما أن يراد به ما يقوم به المستنبط في مقام الاستناد والفتوى والأخذ من ترجيح أحد الدليلين أو أحد الأدلة على الدليل الآخر أو على سائر الأدلة، وتسمية هذا ترجيحا بلحاظ أنه يقدمه المستنبط على سائر الأدلة في مقام الأخذ، وإما أن يقصد به تقدم الدليل بلحاظ وجدانه لخصوصية ما على سائر الأدلة، وتسمية هذا بأنه ترجيح من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، وإما أن يقصد به الترجيح بسبب مزية، بمعنى أن المقصود لا الترجيح الذي هو فعل المستنبط ولا التقدم الذي يساوق فعل المستنبط، بل هو نفس المزية من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب بمعنى آخر. وعلى كل حال فإنه أي الترجيح ينبغي أن يكون بصيغة الفرد أو المفرد، ولكن قد يطلق في كلماتهم بصيغة الجمع، ووجه ذلك أنه يتعدد بتعدد الموارد، إذ كل مورد يحكم فيه بتقديم يكون ذلك التقديم شخصا مغاير للشخص الآخر في المورد الآخر، فيعبر عن هذا بأنه تراجيح. وإلا فالحق أن الترجيح بما هو مصدر غير قابل للتعدد إلا بلحاظ متعلقه أو بلحاظ مورده. نقول إذا أخذ التعادل حكم الدليلين بقطع النظر عن الصفات المرجحة، فيكون الترجيح حكمان والتعادل موضوعا، فيقال التعادل والتراجيح. وأما إذا أخذ التعادل بمعنى استواء الدليلين في الصفات المقتضية للتقديم والتأخير، كان التعادل مباينا للترجيح وكلاهما حكمان ثابتان للدليلين المتنافيين. إذن التعادل إن أخذ بمعنى تماثل الدليلين في نفسيهما كان موضوعا للترجيح أو التوقف كما سيأتي، وكون الترجيح بعض الأحكام المترتبة على التعادل لا يضر بما نحن فيه، إذ من الواضح أن العنوان هنا يراد به الإشارة للاستيفاء، إذ لم تجري العادة على أن يذكر في عنوان المبحث كل الأحكام. أما إن أخذ التعادل بالمعنى المساوق للتوقف فالحق أنهما حينئذ حكمان لقسم خاص من الأدلة. الأدلة التي يترتب عليها التعادل والتراجيح، التعادل بمعنى التوقف والترجيح بمعنى التقديم والتأخير، هي الأدلة التي تكون بينها نحو من التنافي، فلا بد من صرف الكلام إذن عن التعارض حتى يتنقح عندنا موضوع التعادل والترجيح بهذا المعنى. التعارض عرف بتعريفين. التعريف المشهور وهو أن المقصود بالتعارض الأدلة التي يكون بين مدلولاتها تنافين، أي أن التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين أو مدليل الأدلة لما بينها من التناقض والتضاد، وهذا هو التعريف المنسوب إلى المشهور، وقد نسب غير واحد من المحققين إلى الشيخ الأنصاري هذا التعريف، وهذا لا يخلو من غرابة كما سننبه عليه أثناء التطبيق. التعريف الثاني أن يقال بأن التعارض هو تنافي الدليلين باعتبار تنافي المدلولين، فيكون عندنا تناف مسند إلى المدلولين وتناف مسند إلى الدليلين وبينهما نحو من الترتب، بحيث يكون تنافي المدلولين مستلزما لتنافي الدليلين أو موجبا لسراية التنافي إلى الدليلين. بيان ذلك أنه إذا ورد دليل عن الشارع يتضمن جلوس زيد ودليل آخر يتضمن نفي جلوس زيدين، لم يكن هناك تردد في تنافي المدلولين، إذ الجلوس ينافي عدم الجلوس. ثم إذا كان هذان متنافيين لم يمكن الحكم أو لم يمكن تعقل صدور هذين الدليلين من الشارع بحيث يكون مراده جدان الإخبار عن الواقع، إذ الواقع إما أن يكون جلوس زيد وإما أن يكون عدم جلوس زيد. فإذا لم يكن الواقع متعددا وكان الخبران ناظرين إلى واقعة واحدة فلا بد من الحكم بصدق أحدهما. فلما كان بين المدلولين هذا التنافي أوجب ذلك تنافي الدليلين لما بين الحاكي والمحكي من الاتحاد، فيكون تنافي المحكيين موجبا لتنافي الحاكيين. فالمشهور قالوا بأن المراد بالتعارض هو كون الدليلين بحيث يكون بين مدلوليهما تناف، إما على وجه التضاد أو على وجه التناقض. كان يقول هذا الدليل الوجوب ثابت وهذا الدليل يقول الوجوب ليس بثابت، أو أن يقول هذا الدليل الوجوب ثابت ذاك الدليل يقول الحرمة ثابتة، لما بين الحرمة والوجوب من التضاد الموجب للتنافي. أو أن يقول هذا الدليل أكرم كل عالم ويقول هذا الدليل لا تكرم الفاسق، أو أن يقول هذا الدليل أكرم العالم وهذا الدليل يقول لا تكرم العالم الفاسق. وبالجملة التنافي هو مطلق التنافي الموجود بين مدلولي الدليلين، سواء كان المدلولان متساويين أو كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه أو مطلقا، بحيث يكون بينهما ولو في مورد واحد تناف موجب لتكاذب هذين الدليلين. قال هؤلاء أن التعارض هو كون الدليلين كذلك لما بين مدلوليهما من التنافي. أما التعريف الآخر وقد ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وعلق عليه محشو الكفاية وتلامذة صاحب الكفاية وجعلوه مقابلا لتعريف الشيخ، فهو أن المقصود بالتعارض تنافي الدليلين ولو باعتبار تنافي المدلولين، وذلك لأنه لما كان المدلولان متنافيين لم يمكن كون كلا الدليلين متصفا بالدليلية والحكاية عنهما، إذ إن كانت الحكاية تدور مدار مطابقة الدليل للواقع فلا يمكن أن يكون كل منهما مطابقا للواقع، وذلك لأن الواقع واحد، والمفروض أن هذين الدليلين باعتبار تنافيهما لا يمكن أن يكونا واحدا، إذن لا بد من أن يكون الواقع مطابقا لأحدهما بخصوصه، فإن كان مطابقا للدليل الأول لم يكن مطابقا للدليل الثاني، والعكس صحيح. أقول هذا الكلام لا بد من إيقاع المقارنة بينه وبين التعريف الأول، ثم لا بد من ملاحظة أن مختار الشيخ هل هو التعريف الثاني أو التعريف الأول. قيل بأن الشيخ يختار التعريف الأول، والحق أن الشيخ يختار التعريف الثاني، وكلامه نفس تعريف صاحب الكفاية، وكلامه في الرسائل لا يخلو من ظهور قوي إن لم يكن على حد الصراحة، هذا أولا، لكن لا يمنع ذلك من ملاحظة الفرق بين التعريفين. قيل بأن الفرق الأول بين التعريفين أن التنافي في تعريف المشهور وصف المدلولين أولا وبالذات، ووصف الدليلين ثانيا وبالعرض، بمعنى أنه لا تنافي بين الدليلين، إذ المقصود بالدليلين الخبران، والخبران بقطع النظر عن الجهات الأخرى لا يتنافي أحد ينافي أحدهما الآخر. بل لما كان كل منهما كاشفان عن الواقع والواقع واحد فلا يمكن أن يكون هذا الكشف ثابتا لهما معا بوصف الاجتماع. فإذا التنافي حكم المدلولين أولا وبالذات، وحكم الدليلين ثانيا وبالعرض، هذا بالنسبة إلى تعريف المشهور. أما تعريف صاحب الكفاية فإنه على تعريف صاحب الكفاية يكون التنافي حكم الدليلين بوصف نفسه بوصف نفسيهما. بيان ذلك أن هنا تنافيين، أحدهما قائم بالمدلولين فيما إذا كان الدليل اثنين، وهو التنافي بين الحرمة والوجوب أو بين الحرمة وعدم الحرمة. ثم هناك تناف بين الدليلين، فإن لاحظنا الدليلين بما هما كلامان فمن الواضح أنه كما يمكن إيقاع كلامين كل منهما دال على شيء مباين لما يدل عليه الآخر، كذلك يمكن إيقاع كلامين أحدهما يدل على هذا النقيض والآخر يدل على نقيض آخر، فصدور الكلام ولو كان المدلول مناقضا لمدلول الكلام الآخر أمر ممكن بلا أشكال، إذ المستحيل اجتماع المتناقضين، والدلالة على النقيضين ليست مصداقا للتناقض. إذن الدليلان إذا لوحظا كلامين لم يكن بينهما تناف، لكن إذا أخذنا الدليلين بوصف الدلالة وقلنا أن الدلالة تدور مدار المطابقة، أو قلنا بأن الدلالة إنما هي ما تفيد الظن أو ما إلى ذلك مما يقوم عنوان الدلالة، فسنجد أنه لا يمكن أن يكون الدليلان اللذان يدل كل منهما بحسب الوضع أو بحسب الدلالة العرفية على معنى يناقض معنى الدليل الآخر، لا يمكن أن يكون الدليلان مجتمعين معا بوصف الدليلية، فإما أن يكون الدليلية ثابتة للدليل الأول لأن الواقع يطابقه، أو يكون وصف الدليلية ثابتا للدليل الثاني لأن الواقع يطابقه، أما كونهما معا متصفين بوصف الدليلية فلا معنى له ولا يعقل تصوره.
لا يمكن بلحاظ هذا الواقع.
نعم بلحاظ هذا الواقع لا بلحاظ الدلالة الوضعية، نحن نتكلم عن الدلالة المأخوذة في موضوع الحجية، لا يمكن للدليلين المتعارضين أن يتصفا بوصف الدليلية التي يترتب عليها حجية الدليل أو جواز الأخذ أو جواز الإسناد، فإما أن يكون الدليل دليلا في هذا المورد وإما أن يكون الدليل دليلا في ذلك المورد، ولا يمكن الجمع بينهما. إذن هذا التنافي أيضا ثابت للدليل، لكن للدليل بما هو دليل، لا للدليل بما هو كلام، ولا للدليل بما هو كلام دال بالوضع، ولا للدليل بما هو فعل للمتكلم، بل الدليل بما هو دليل. غاية الأمر أن هذا التنافي سببه تنافي المدلولين، ولكن لا مانع أن يكون تناف مسبب لتناف آخر، أحد السبب من التنافيين قائم بشيء والتنافي الذي يترتب على التنافي الأول قائم بشيء آخر، فتنافي المدلولين أوجب تنافي الدليلين.
هذا لا يبرر أن نقول أن التعارض هنا وصف للدليلين بلحاظ متعلق، لا هذا وصف
لا وصف له لهما بلحاظ نفسيهما، هما متنافيان بمعنى أن دليلية هذا تنافي دليلية ذاك، إذ لا يمكن الجمع بينهما. غاية الأمر أن هذا التنافي بينهما ثابت لهما مسبب عن تنافي مدلوليهما. إذن الفرق الأول أن التنافي على تعريف المشهور وصف للمدلول، أما على تعريف صاحب الكفاية فهو وصف للدليل لكن بما هو دليل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، قيل بأن تعريف المشهور يشمل موارد الجمع العرفي، وذلك لأن العامة وإن كان مؤخرا ينافي الخاص وإن كان مقدما، وذلك لأن تقديم الخاص إنما هو بلحاظ الحجية والتنافي بينهما بلحاظ ذات المدلولين، والمأخوذ في تعريف المشهور تنافي ذات المدلولين، فإذا كان مدلول كل دليل ينافي الدليل مدلول الدليل الآخر فهذا الدليل يعارض ذلك الدليل سواء كان مؤخرا عنه أو مساويا أو مقدما عليه، هذا على تعريف المشهور. أما على تعريف صاحب الكفاية والذي هو تعريف الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه بحسب التحقيق أيضا، فلا يشمل التعارض موارد الجمع العرفي، وذلك لأن دليلية الخاص توجب ارتفاع دليلية العام كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى، فلا يجتمعان معا حتى يقال بأن ثبوت الدليلية لأحدهما يتنافى مع ثبوت الدليلية للآخر. وبعبارة أخرى، التنافي المذكور في تعريف صاحب الكفاية هو التنافي بعد فرض تمامية المقتضي في الدليلين، لا أن يكون أحد الدليلين بنفسه أو بدليليته مانعا من انعقاد مقتضي دليلية الدليل الآخر، إذ في هذه الصورة يكون أحدهما رافعا للآخر، ومن الواضح أن الرافع لا ينافي المرفوع والمرفوع لا ينافي الرافع، إذ لا يجتمعان حتى يتصور التنافي بينهما، إذ التنافي هو التطارد، والتطارد هو صلاحية كل منهما لتكذيب الآخر أو طرد الآخر، وهذا غير متصور في هذه الموارد. هذا فرق. فرق ثالث، قال بعضهم في تعريف التعارض على حسب مذاق المشهور أنه تنافي مدلولي الدليلين على وجه التضاد أو التناقض، فأورد على هذا التعريف بأنه إذا أخذ المدلول أعم من المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، فلا حاجة حينئذ إلى إضافة قيد التضاد، إذ المفروض أن العبرة في التنافي باستلزام كل دليل لنفي الدليل الآخر، فإذا دل أحد الدليلين على الوجوب ودل الدليل الآخر على الحرمة، وقلنا بأن بين الدليلين تناف بلحاظ المدلولين، فإنما يدل على الحرمة يدل بالالتزام على عدم الوجوب للتضاد بينهما، إذ الدليل على المنافي يدل على عدم المنافي الآخر، فيكون التنافي بين الدليلين بلحاظ المدلول الالتزامي كافيا في تحقق مفهوم التعارض، فلا حاجة حينئذ إلى القول بأنه تنافي مدلوليهما على وجه التضاد أو التناقض، إذ ما من دليلين يتنافى مدلولاهما إلا ومرجع التنافي في ذينك المدلولين إلى التناقض، حتى فيما إذا كان المدلولان متضادين. هذا على مذاق المشهور، على مسلك المشهور. أما على مسلك صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري من أنه تنافي الدليلين على وجه التضاد والتناقض، فأورد عليه بأنه لا حاجة بل لا يصح أخذ التناقض في تعريف التعارض، وذلك لأنه لا يتصور تناف بين دليلين على وجه التناقض إلا بلحاظ المتعلق وبلحاظ المدلول، إذ التناقض هو التنافي بين أمرين وجودي وعدمي، بحيث يكون العدمي عدم ذلك الأمر الوجودي، هذا لا يتصور في الدليل، إذ المناقض لهذا الدليل عدم هذا الدليل لا الدليل على خلاف ما يدل عليه. إذن على تعريف الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية لا يصح أخذ التناقض، إذ ترجع جميع موارد التنافي إلى التضاد بين الأدلة، إذ عرفت أن الدليل المعارض للدليل الآخر يضاده، غاية الأمر أن التضاد بينهما باعتبار التنافي بين مدلوليهما. وما ذكره المشهور في تعريفهم للتعارض أيضا يرد عليه إشكال من جهة أنه لا حاجة إلى أخذ التناقض عفوا التضاد، باعتبار أن المدلولين يكون بينهما تناف بنحو التناقض دائما حتى لو كانا ضدين. ومن الواضح أن التنافي بين الضدين يرجع إلى التنافي بين المتناقضين، فالتنافي أولا وبالذات بين الشيء ونقيضه، ثم بين الشيء وضده، وما بالذات أولى مما بالعرض، وما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. إذا الأولى أن يقال في التعريف، إن رجحنا تعريف الشيخ وهو الأرجح، أن يقال في تعريف التعارض أنه تنافي الدليلين على وجه التضاد باعتبار تنافي مدلوليهما على وجه التناقض. هذا على حسب تعريف الشيخ قدس الله نفسه مع ملاحظة ما ذكرناه. خب، بعد أن عرفت أن التعارض هو تنافي الدليلين، فيجب أن يعلم أن هذا إنما يتصور عند تمامية مقتضي دليلية كل دليل من الأدلة المتعارضة، بمعنى أنه لا يصح أن يوقع التعارض بين دليل تام الحجية ودليل لا حجية له أصلا، إما لأنه قول فاسق، أو لأنه قول معلوم صدوره على وجه التقية، أو أنه قول لغير الشارع وغير المعصوم، وما إلى ذلك من الأقوال التي يمكن أن يتصور منافاتها بحسب المدلول للدليل، لكن لا يتصف المنافي بالحجية، كما لو عارضت بين قول الباقر صلوات الله عليه وقول ابن عباس، هذا ليس من التعارض المصطلح، لأن قول ابن عباس ليس حجة. إذن ما هو التعارض؟ التعارض هو كلام ينافي كلاما آخر مع فرض الاثنين مستوفيين لشرائط الحجية، بقطع النظر عن التعارض بينهما، بحيث يكون الامتناع العمل بهما منحصرا في التمانع، هذا هو التعارض. على هذا ينبغي أن نحكم بخروج بعض الموارد التي يكون فيها تناف بحسب المدلول عن دائرة التعارض، من قبيل خبر الثقة الدال على الطهارة والاستصحاب المقتضي للنجاسة، أو الدليل الخاص وأصالة العموم، أو الدليل المقيد وأصالة التقييد. كل هذا خارج عن دائرة التعارض، لأنها وإن كانت متنافية بحسب المدلول، لكن لا يمكن، مع ملاحظة ما قيل في وجه اعتبار هذه الأدلة، لا يمكن فرض اجتماعها في مرتبة واحدة بحيث يكون الدليلان المتنافيان حجة لولا التعارض. فمثلا لا تعارض بين الأصول والأمارات، باعتبار أن الأصل لا يكون حجة إلا في صورة الجهل بالواقع، والأمارة بحسب دليل اعتبارها علم بالواقع. إن كان دليل اعتبارها قطعيا وكانت تفيد العلم، كان دليل اعتبارها بل كانت سببيتها للعلم موجبة لارتفاع موضوع حجية الأصل، وهذا بنحو الورود، لأن موضوع حجية الأصل الجهل، ولا جهل مع القاطع، فيكون الخبر المفيد للعلم واردا على دليل حجية الأصل. كذلك الخبر الذي لا يفيد إلا الظن، إذا قام الدليل العلمي على حجيته أيضا يكون مقدما على الأصل، والسبب أنه يكون حاكما على موضوع حجية الأصل. إذن لا يتصور اجتماع الأصل مع الأمارة في مرتبة واحدة في الحجية حتى يتصور التنافي بينهما في المدلول والتنافي بينهما في الدليلية.
فإذا أخذنا بعد المدلولية في تعريف التعارض، الأصل لا مدلولية له، لا كاشفية له عن الواقع.
نعم، هو بنفسه حكم شرعي، لكن المذكور في تقريرات السيد مجدد الشيرازي رحمه الله تعالى أن الشيخ أوقع الكلام هنا بين الأصل والأمارة، وكان الأولى أن يوقع الكلام بين دليلي اعتباريهما، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كما عموما أنا أؤجل الكلام عن هذه النقطة لأن هنا مبحث هام. لاحظوا أن ما ذكرناه عن الشيخ هو نفي وقوع التعارض بين الأصلي والأمارة لعدم اجتماعهما في مرتبة الحجية. هذا هو الذي كان الشيخ بصدد بيانه، أن الأصل باعتبار أنه لا يجامع الأمارة في الحجية، إذ مع وصول الأمارة لا حجية للأصل، إما لأنها رافعة لموضوعه واقعا أو أنها رافعة لموضوعه موضوع حجيته تعبدا. وعلى هذا فلا يمكن تصور حجية الأصل مع الأمارة أو حجية الأمارة مع الأصل. إذا لم يمكن تصورهما معا متصفين بالحجية الاقتضائية فلا معنى لإيقاع التعارض بين الاثنين. خب نقرأ هذا المقدار لأن هنا مسألة مربوطة بالعبارة. قال: وحيث إن موردهما أي التعادل والترجيح الدليلان المتعارضان فلا بد من تعريف التعارض وبيانه، وهو أي التعارض لغة من العرض، من العرض بمعنى الإظهار. وعرضوا على ربك صفا، مثلا أظهروا لله سبحانه وتعالى. قال بعضهم أن العرض إما أنه مأخوذ من الإظهار أو أنه مأخوذ من العرض بالمعنى المقابل للطول. والحق أن الطول الذي يجعل العرض في مقابله هذا اصطلاح خاص، وإلا فالعرض في اللغة حتى إذا أطلق على المقدار يراد به السعة. جنة عرضها كعرض السماء والأرض أو عرضها كعرض السماوات والأرض يراد بذلك سعتها. الطول عند في اللغة والعرف يراد به الامتداد من جهة الأمام، هذا هو الطول. يقال طول الجدار كذا، طول الجدار كذا أي المقدار الممتد المبتدئ من محل الكلام أو من المحل المفروض إلى ما إلى الأمام أو إلى الأعلى، يقال هذا طول. مثلا السعلة ما المقدار الممتد من اليمين واليسار إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين أو ما بين المشرق والمغرب، هذا هو الطول. خب هذا هو العرض. لم يؤخذ في الطول السعة للمواجه لنفس المقدار من الجهة الأخرى، إذ فرض الخط مبتدئا من محل الوقوف إلى الجهة المقابلة للواقف يلازم كون الواقف في جهة المشرق ملاحظا لسعة هذا الطول، واضح؟ فالذي يلاحظ في الطول دائما الامتداد من هذه الجهة، لذلك يكون الطول بالمعنى اللغوي أقرب إلى ما يذكره الفلاسفة من أن الطول لا يقبل الانقسام إلا في جهة الامتداد. الطول لا يقبل الانقسام إلى يمين ويسار، لا، يقبل الامتداد إلى ما قبل وبعد، هذا هو الطول، أو إلى ما فوق وتحت، هذا هو الطول. فلا يلاحظ في مثل الصفائح في الطول إلا امتدادها الذي يقبل الانقسام إلى فوق وتحت أو ما قبل وما بعد. أما إذا قسمت الشيء إلى يمين ويسار فهذا تقسيم له بالحاض العرض. خب إذا كان العرض المقابل للطول بمعنى السعة فالحق أن العرض بمعنى الإظهار، وذلك لأن ظهور الشيء لا يكون بطوله وإنما يكون بسعته. لذلك لا يقال يعني كما توهم بعض المتصدين للتفسير أنه إذا كانت الجنة عرضها كذلك كعرض السماء والأرض فما هو طولها، لا، هذا في الواقع فهم سطحي للمسألة. بالعكس العرض هنا أشد من الطول، أوسع من الطول. فالحق أن العرض دائما بمعنى الإظهار. غاية الأمر أنه يطلق على العرض بمعنى السعة أنه إظهار لأنه إظهار لمطلق الحاجم مثلا. خب تسمية التعارض بأنه تعارض ومناسبة هذا الاسم للإظهار خب واضح، لأن كل دليل يظهر نفسه في مقابل الدليل الآخر على أنه هو الدليل وهو الكاشف. وغلب في الاصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما. هذا الكلام من الشيخ صريح في أنه ينبغي أن يعرف اصطلاحا التعارض بأنه تنافي الدليلين باعتبار تنافي المدلولين.
بس يمكنني لما قالوا غلبة في الاصطلاح قد يقال الشيخ ناظر إلى التعريف اللي وصلته للمشهور.
طبعا هذا يتوقف على أن يكون المقصود بقوله باعتبار مدلولهما أخذ تنافي المدلولين واسطة في العروض، وهذا يعني في نفسه ممكن لكنه بعيد، وذلك لأن الشيخ حكم بتنافيين مو بتناف واحد، تنافي الدليلين باعتبار مدلولهما، وحيث أن اعتبار المدلولين لا يوجب تنافي الدليلين إلا إذا كانا متنافيين، إذن ينبغي فرض تنافيين أحدهما قائم بالدليل والآخر قائم بالمدلول. وهذا هو ما ذكره صاحب الكفاية. نعم، الذي أوهم نسبة تعريف المشهور إلى الشيخ الأنصاري وحمل هذه العبارة على تعريف المشهور ما ذكره الشيخ من أنه من قوله ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. قيل في وجه التوهم أنه لما قال ولذا ذكروا كان مراده أن مراده مرادهم، ولكن هذا الكلام أيضا بعيد، إذ لو كان مراده مرادهم لم يكن داعا لتثنية العبارة ولم يكن داعا لإرجاع كلامهم إلى كلامه، بل الظاهر أن الشيخ في مقام توجيه ما يرد على ظاهر كلامهم من أن التعارض وصف الأدلة قبل أن يكون وصف المدلول، قال الشيخ أن مرادهم من التنافي بين المدلولين تنافي مدلولي الدليلين بما هما مدلولا دليلين، الراجع إلى تنافي الدلالة الدليلين بما هما دليلان. لذلك قال أنه لما كان هناك تنافيان كان تفسير المشهور إنما هو ببيان منشأ التنافي، لأنه كان كلامهم مسوق لبيان حقيقة التعارض. قال وكيف كان فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع. من الواضح أنه لا يمكن فرض التنافي إلا بعد اتحاد الموضوع، لكن المقصود بالاتحاد هنا الاتحاد بلحاظ مورد التنافي لا الاتحاد بلحاظ ما عدا مورد التنافي، حتى يشمل التنافي بين الأخص والأعم، فالدليل العام لا ينافيه الدليل الخاص إلا في مورد الخصوص، لكن يكفي هذا المقدار ليقال عن الخاص أنه ينافي العام وعن العام أنه ينافي الخاص. نعم الحق أنه إن قلنا بأن العام لا يبقى على الحجية بعد التخصيص فتنافي الخاص مع العام بلحاظ اتحاد مورد الخصوص مع ما يقابله من العام موجب لسراية التعارض إلى جميع موارد العام، أما إن قلنا بأن العام حجة بعد التخصيص فالتعارض مخصوص بمورد التصادق وهو مورد الاتحاد، وإلا لم يمتنع اجتماعهما. ومنه أي من أن التنافي لا يكون إلا مع اتحاد الموضوع ولا يكون إلا بعد فرض الاجتماع، وهذا يعني أنه لا بد من فرض اجتماعهما بوصف الدليلية على موضوع واحد يعلم أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية. انتبهوا أنا شرحت هذه العبارة وأرجعت الكلام إلى أن المقصود بالموضوع موضوع الدليلية. صحيح كان الشيخ في مقام بيان أن التنافي لا بد أن يكون مع فرض اتحاد موضوع المدلول، لأنه بحسب الكلام المتقدم قال الشيخ أن تنافي الأدلة لتنافي المداليل، وتنافي المداليل إنما يكون مع اتحادها، زين؟ فقال الشيخ منه يعلم أنه لا تعارض بين الأصول والأدلة الاجتهادية. بعض الكبار المحشين، وكما جاء أيضا ذلك في بعض مواضع تقريرات السيد المجدد الشيرازي، أقول بعض المواضع لأن بعض المواضع الأخرى يوافقنا في فهم مراد الشيخ. قال البعض أن المقصود هنا أنه لا بد من فرض اتحاد موضوع مدلولي الدليلين، إما بأن يكون مدلول هذا الإثبات للوجوب ومدلول هذا النفي للوجوب، فالوجوب واحد أحدهما يثبته والآخر ينفيه، أو بأن يقال بتعدد الحكم زين، لكن مع ملاحظة موضوع واحد، كما لو قال يجب الجلوس هذا الدليل يقول يجب الجلوس، هذا الدليل يقول يحرم الجلوس، فالوجوب غير الحرمة، لكن لأنهما يتعلقان بشيء واحد يكون هذا كافيا في تحقق شرط الوحدة الموجبة للتنافي. فلاحظ بعضهم الوحدة في المدلول الموجبة للتنافي، وهو الذي يذكر عادة في بيان وحدة التضاد بين الشيئين، حيث قال أنه لا بد من فرض الوحدة في الموضوع، كالتضاد بين الجلوس جلوس زيد وقيام عمرو زيد، أما إذا قيل جلوس زيد فإنه لا ينافي قيام عمرو. لكن مراد الشيخ ليس هذا، مراد الشيخ هنا اتحاد الدليلين في مورد تنافيهما، بمعنى أنه لا بد أن يكون كل منهما بلحاظ مورد التنافي جامعا لشرائط الحجية، فإذا فرضت هذا الدليل حجة لكن بلحاظ هذا المكلف، وهذا الدليل حجة لكن بلحاظ مكلف آخر، فإنهما لم يجتمعا في موضوع واحد حتى يكونا متنافيين. قد عرفت أنه لا بد من فرض اجتماع الدليلين في مورد واحد حتى يكونا متنافيين. طبعا لا بد من فرض تنافي المدلولين، لكن لا بد أيضا من فرض اجتماع الدليلين بوصف الدليلية. خب هذا في نفسه واضح، في نفسه واضح، حتى أنه لو لم يكن مراد الشيخ لوجب تنبيه الشيخ عليه. لكن هل الشيخ يريد هذا أو يريد معنى آخر؟ قال بعضهم أن مراد الشيخ معنى آخر، وهو أن الشيخ كان في مقام بيان كيفية الجامع بين الأمارة وبين العصر، حيث إن الأمارة قد تدل على الطهارة والأصل كالاستصحاب يدل على النجاسة، فيقال بأن هذين الدليلين يتنافيان، فكان الواجب إيقاع أحكام التعارض مع أن الفقهاء لا يوقعون التعارض هنا. فقال بعضهم أن الشيخ في مقام بيان وجه إخراج الفقهاء هذين الدليلين من دائرة التعارض، فقال هذا الشارح لكلام الشيخ أن المفهوم من كلمات الشيخ أن الأصل لا يدل على نجاسة ذات الشيء حتى يكون منافيا للخبر الدال على طهارته، بل الأصل يدل على النجاسة مقيدة بالجهل، فيحصل التغاير بين مدلول الأصل وهو النجاسة المقيدة بالجهل ومدلول الأمارة وهو ذات الطهارة أو الطهارة لمطلق لذات الشيء من دون تقييد. هذا الفرق بين المدلولين باعتبار كون النجاسة المستفادة من الأصل ثابتة للشيء بقيد الجهل، والطهارة مستفادة من الأمارة للشيء بوصف الجهل كاف في دفع التنافي. هذا مراد الشيخ. قال بعضهم أن التعارض ليس حاصلان لأن بين مدلوليهما تغاير تعدد لا وحدة موضوع حتى يكون هناك تناف بين الدليلين، ومن الواضح أن هذا الكلام يتناسب مع ما فرعه الشيخ من شرطية وحدة الموضوع، وعلى ذلك يتضح قوله ومنه يعلم. هذا ما ذكر في شرح عبارة الشيخ. ثم أورد عليه هذا الشارح أنه لا يكفي هذا المقدار من التقييد لدفع التعارض بين الأصل والأمارة، لأن الأصل وإن لم يكن في مقدوره أو في مكنته إثبات النجاسة للشيء في مطلق الحالات، لكن المفروض أن ثبوت الطهارة للشيء مطلقا يستوجب ثبوت الطهارة للشيء ولو مع تعلق الجهل به، فيكون ثبوت الحكم لمطلق الطبيعة أو للطبيعة المطلقة منافيا لثبوت خلافه للطبيعة مقيدة بوصف، فيرجع التنافي. أقول هذا الإشكال مبني على فهم خاطئ لكلام الشيخ، لأن الشيخ لم يكن في مقام بيان كيفية الجامع بين مدلول الأمارة ومدلول الأصل حتى يقال بأن الفرق بينهما بالإطلاق والتقييد لا يكفي، لأن التقييد وإن لم يكن موجبا لسراية المقيد من مرتبته لمرتبة ذات المطلق، لكن المطلق شامل بإطلاقه لمرتبة التقييد. أقول ليس مراد الشيخ هذا حتى يرد هذا الإشكال، بل مراد الشيخ أن أخذ الجهل في موضوع النجاسة يلازم أخذ الجهل في موضوع حجية الأصل، إذ الجهل قيد ذو طرفين، إذ الجهل نسبة بين طرفين بين جاهل ومجهول. فمعنى كون الأصل وهو بنفسه حكم مستفاد من الدليل معلقا على الجهل أنه لا يثبت إلا في حق الجاهل، فإذا قيل بأن الأمارة ترفع الجهل إما وجدانا أو تعبدا لم يعقل اجتماع الأصل مع الأمارة، وإذا لم يعقل اجتماع الأصل مع الأمارة فلا معنى للقول بأن بينهما تعارضا، لأنه مع ورود الأمارة ووصولها يرتفع موضوع حجية الأصل، ومع ارتفاع موضوع حجية الأصل لا يوجد عندنا إلا دليل واحد، فلا يكون هناك دليلان حتى يقال بأن بينهما تنافيان. قال ومنه يعلم أي من اتحام شرطية اتحاد الموضوع بين الدليلين، الموضوع هنا يجب أن يكون موضوع الدليلين مو موضوع المدلولين. قال ومنه يعلم أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية الكاشفة عن الواقع، لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنه مجهول الحكم، والدليل المفروض في بعض النسخ كما في حاشية الآخوند وفي حواشي، وحينئذ فالدليل المفروض مو الدليل المفروض، يبدو من النسخ التي علق عليها الأعلام أن الصحيح قوله وحينئذ. الدليل المفروض إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصل له عالما بحكم العصير فلا يقتضي الأصل حليته، أي أصالة الحل، لأنه شنو قل أن هذه النسخة مو معتبرة. أنا أقرأه
أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية، لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنه مجهول الحكم، في الدليل نفس ذلك الشيء من دون ملاحظة ثبوت حكم الله فضلا عن الجهل بحكمه، فلا منافاة بين كون العصير المتصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل وبين كون نفس العصير حراما كما هو مقتضى الدليل الدال على حرمته. والدليل المفروض
الظاهر أن هذه العبارة هذه بعد من نسخ، أنا عندي نسخة خطية راجعتها أيضا توافق المذكور ما قرأته إلا في قوله والدليل،
يعني
هذا كله لا هذا مو كله مو عندي، الظاهر انه يعني التحقيق المعتمد هنا تعقيد. على كل حال طبعا هذا المثبت في هذه النسخة موجود في بعض النسخ، لكن كلام الاخوند انه مضروب عليه، هاي العبارة التي قرأتها انت هي العبارة المضروب عليها في النسخ المصححة، لذلك الشيخ يقول فما بين وقد ضرب الشيخ بين ما بين قوله لأن موضوع الحكم إلى قوله وحينئذ فالدليل، يعني ولذلك أنا لما راجعت أنا قلت ما بين العبارتين شيء حتى يضرب عليه الشيخ، وراجعت أكثر من نسخة، فيبدو أن هذه النسخة هي بعض النسخ القديمة ليست من النسخة الصحيحة يعني. خب على كل حال المعنى واضح، العبارة لا بأس به. والدليل المفروض إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصل له عالما بحكم العصير، فلا يقتضي الأصل حليته، لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم. انصافا العبارة تناسب ما فهمه المستشكل من أن نظر الشيخ إلى دفع التنافي بينهما بالحاضر المدلول، وذلك لأن مفاد الأصل الحلية الثابتة للشيء بوصف كونه مجهولا، ومفاد الأمارة إثبات الطهارة مثلا للشيء بوصف نفسه أو لا بوصف خاص. لكن التدبر في عبارة الشيخ يدل على ما قلناه من أن الشيخ ليس بصدد بيان ارتفاع التنافي لاجتماع المدلولين، بل بصدد بيان ارتفاع التنافي لعدم اجتماعهما في مورد واحد في الحجية، إذ الأمارة رافعة لموضوع حجية الأصل. لذا قال المحققون أن البحث هنا ليس بحثا عن كيفية الجمع بين مدلول الأمارة بما هو حكم واقعي وبين مدلول الدليل الدال على الأصل، لا، ذاك مبحث آخر. لماذا جعل الشارع الأصل وجعل الأمارة، أو لماذا جعل الشارع الحكم الظاهري مع ثبوت الحكم الواقعي، ذاك مبحث آخر. هنا نتكلم عن أنه هل يوجد تناف بين جعل الحجية للأمارة وجعل الحجية لأصالة الاستصحاب؟ لا، لأنه لا يمكن أن يثبتا معا، هذا المقصود. فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل، بل هو بنفسه غير جار، أي الأصل غير جار وغير مقتضى، لأن موضوعه مجهول الحكم، فلا يكون ثابتا مع الأمارة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.